وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن تهديدات الغرب قد تدفع بملف إيران النووي نحو التسليح. حصيلة شهداء قصف الاحتلال على غزة تتجاوز حدود 30 منذ فجر اليوم. وإصابة 9 مستوطنين بعملية إطلاق نار في سلفيد، وكتائب القسام تتبنى العملية. أهلا بحضراتكم للتفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن استمرار الدول الغربية في التهديد بفرض عقوبات جديدة ضد إيران قد يدفع الملف النووي الإيراني نحو التسليح. وقال عراقشي أن الترويكا الأوروبية اختارت سياسة المواجهة مع إيران، وأن قرار طهران بضخ الغاز في آلاف أجهزة الطرد المركزي يأتي نتيجة الضغوط الحالية عليها، مضيفا أن إيران تمتلك المعرفة والقدرة لإنتاج السلاح النووي، غير أن هذا الخيار لم يكن ضمن استراتيجيتها الأمنية. وقال عراقشي أن إيران ليس لديها قرار حاليا برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 60%. استهدف الطيران الحربي السوري اليوم مقر قيادة لغرفة العمليات المشتركة للمسلحين بمحيط مدينة مارع شمال محافظة حلب، وأفشل الجيش السوري الليلة الماضية 4 عمليات هجومية من بلدة عندان بريف حلب، واستعاد سيطرته على بلدة البقوم وطرد المسلحين منها، فيما شن هجوما معاكسا باتجاه تموضعات الجماعات الإرهابية المسلحة جنوبي شرق محافظة إدلب، واستهدف خطوط إمداداتها بريفي حلب وإدلب. وكان نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إغناسيوك قد أكد أن الجيش السوري وبدعم من القوات الجوية الروسية تمكن من القضاء على ما لا يقل عن 400 من عناصر الجماعات المسلحة الذين هاجموا محافظتي حلب وإدلب. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 30 شخصا إثر غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وسائل إعلام فلسطينية أكدت استهداف مقاتلات الكيان استراحة بحرية في دير البلح وسط القطاع، لافتة إلى استهداف مسيرة إسرائيلية منطقة المواصي برفح جنوبي القطاع. كما أشارت المصادر إلى ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وفقدان العشرات في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. لو كانت وزارة الصحة في غزة أعلنت تجاوز حصيلة الشهداء حاجز 44,300 مع تخطي تعداد الإصابات عتبت 105,000 منذ بدء العدوان العام الماضي. أبدت واشنطن تفاؤلا حذرا حول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة عبر الوسطاء، وعربت حركة حماس استعدادها للتهدئة، فيما قال نتنياهو أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق دون إنهاء العدوان. المزيد في سياق التقرير التالي.
مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعود إلى الواجهة من جديد بين تفاؤل أمريكي حذر بشأن التوصل إلى اتفاق ومرونة من حماس وتعنت إسرائيلي. موقف واشنطن حول التوصل إلى اتفاق انقسم إلى شطرين بين تفاؤل الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمكانية تحقيق المزيد من التقدم في المنطقة والعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة عبر تواصل مبعوثيه مع تركيا وقطر ومصر، بينما استبعد مسؤولون أمريكيون أن تقدم تل أبيب تنازلات في مفاوضات غزة. يأتي هذا بعدما أعربت حماس عن استعدادها للتفاوض على وقف إطلاق النار وصفقة تبادل للأسرى عبر الوسطاء. وفي لقاء خاص مع قناة العالم قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن الحركة كانت دائما مستعدة للتوصل إلى اتفاق، لكن نتنياهو يعرقل ذلك عبر تهربه من التوصل إلى اتفاق.
في حركة حماس لازلنا نمتلك الجاهزية للتوصل إلى اتفاق، المشكلة كانت ولا زالت هي في الموقف الإسرائيلي.
أما على الجانب الإسرائيلي فقد قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن هناك فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، مؤكدا جهوزية تل أبيب في أي لحظة لوقف إطلاق النار في غزة لكن دون إنهاء العدوان، وهذا ما ترفضه حركة حماس. إعلان وزير خارجية الاحتلال جدع ساعر إن تل أبيب ستنهي الحرب في غزة عندما تحقق أهدافها، يؤكد ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين غربيين حول عدم اهتمام تل أبيب بتقديم تنازلات في مفاوضات التهدئة، وإنها لا تزال متشككة في الأفكار الأمريكية والعربية لإدارة غزة بعد الحرب، بالإضافة إلى تأكيدهم أن نتنياهو ينتظر تولي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب منصبه قبل تغيير موقفه من المحادثات مع حركة حماس.
مواصل النشرة. تبنت كتائب القسام عملية مستوطنة السلفيت التي استهدفت فيها دورية للاحتلال وحافلة في الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة 9 مستوطنين بعضهم بحالات حرجة. وأشار الإعلام الفلسطيني إلى استشهاد المنفذ، فيما قال جيش الكيان أنه من سكان إحدى القرى الواقع قرب نابلس. من جهتها أشادت لجان المقاومة في فلسطين بالعملية واعتبرتها ردا طبيعيا وواجبا أصيلا على حرب الإبادة وجرائم الكيان الغاصب بحق المدنيين من سكان قطاع غزة. انطلقت مسيرات حاشدة في عدة مدن يمانية تأكيدا لاستمرار الموقف اليماني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته ومباركة للبنان. وكانت اللجنة العليا لنصرة الأقصى قد حددت نحو 500 ساحة مركزية وفرعية في مدن يمانية للخروج المليوني اليوم. وفي كل يوم جمعة تخرج مسيرات مليونية في مختلف المدن اليمانية تحت شعارات مناصرة لغزة ولبنان ومناهضة للاحتلال وقوى الاستعمار، ترفع فيها أعلام فلسطين ولبنان واليمن وصور الشهداء القادة في محور المقاومة. كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن الحلف الأطلسي يخطط لتجميد الصراع الأوكراني من أجل استعادة القدرة القتالية للقوات الأوكرانية. وأوضح الجهاز الروسي أن ناتو ينشر مراكز تدريب في أوكرانيا تستوعب 1,000,000 تعبوي أوكراني، مضيفا أن الغرب سينشر نحو 100,000 عنصر من قواته في أوكرانيا لاستعادة قدرتها القتالية. كذلك بيّن الجهاز الروسي أن إنجاز هذه المهمات ستدفع الغرب إلى أن يحتل أوكرانيا فعليا، وسيتم ذلك عبر نشر وحدة حفظ سلام مزعومة في أوكرانيا. وفي الخبر الأخير، شهدت العاصمة البريطانية لندن تجمعات لناشطين أمام عدة مقار حكومية تطالب بوقف تسليح الكيان الصهيوني. ونظم ائتلاف من مجموعة شبابية وطلابية تجمعات في لندن إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وطالب الناشطون الحكومة بوقف تسليح كيان الاحتلال والالتزام بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يؤاف جالانت. وفي الختام نذكر بأبرز العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن تهديدات الغرب قد تدفع بملف إيران النووي نحو التسليح. حصيلة شهداء قصف الاحتلال على غزة تتجاوز حدود 30 منذ فجر اليوم. وإصابة 9 مستوطنين بعملية إطلاق نار في سلفيت وكتاب القسام تتبنى العملية. نشرتنا الإخبارية انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعي الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن لازلنا نتأمل أي نستفيد معا من فقرات دعاء السمات الشريف هذه الاستفادة التي تعتمد على ما قاله العلماء وما نقلته لنا النصوص الشريفة عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات:
ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك. فلا زال الحديث عن فقرات القسم الثاني من التوسل الثامن من دعاء السماوات الشريف، والذي اختلف عن القسم الأول. فالحديث فيه عن عطاء إلهي تفضل به سبحانه وتعالى على خمسة ذكرتها الفقرات: ثلاثة أنبياء أولهم إبراهيم عليه السلام، وقد تحدثنا عنه سابقا، وإسحاق ويعقوب على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، وهي الفقرة التي سوف نتحدث عنها في هذا اللقاء. وكذلك الفقرات أخبرتنا عن عطاء إلهي وتفضل على المؤمنين في كل زمان وعلى الداعين أيضا في كل زمان، وهي الفقرات التي سوف نتحدث عنها في اللقاء القادم إن شاء الله. أما الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا اللقاء فهي: ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك. وبعد إضافة المحذوف المقدر يكون منطوق هذه الفقرة هو: وأوفيت لإسحاق بحلفك وأوفيت ليعقوب بشهادتك. أما الفقرة الأولى أي وأوفيت لإسحاق بحلفك، فعندما نجعلها مترتبة على فقرة سابقة الذي ذكرها القسم الأول من التوسل الثامن، وهي التي منطوقها: وبمجدك الذي تجليت به لإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع، هذا هو وصال إلهي، وهو يعني في إحدى معانيه أن يفتح باب العطاء الإلهي لمن ارتقى إلى مستوى أن يتجلى له المجد الإلهي. وواحدة من النصوص التي تفسر لنا الحالة التي ارتقى بها إسحاق عليه السلام فاستحق العطاء الإلهي هي النص الذي يقول: إن إسحاق تمنى لو كان هو الذبيح. لماذا؟ طاعة لله وحبا للانصياع له سبحانه وتعالى. تقول الرواية: ولأجل هذه النية جعل الله النبوة في ذريته، وهذا الجعل هو معنى الوفاء بالعهد جزاء للنية الصالحة التي تمثل بها. أما ما هو الجزاء؟ هو كما في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هو الذي استمرت في ذريته النبوة، أي ذرية إبراهيم على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام. فيكون معنى الحلف هو الوعد الإلهي لإسحاق لأجل نيته حينما تمنى الذبح أن جعلت النبوة في ذريته. وهذه الفقرة، وهنا مطلب مهم إخوتي الأعزاء لا بد أن نلتفت إليه، هذه الفقرة تبين أن النية هنا كانت هي الحالة التي ارتقى من خلالها إسحاق بدرجة أن نال الفيض والعطاء والتكريم الإلهي للدنيا وللآخرة. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
Oh. تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور
ومني رحمة إذا ينظر
لا تتكبر ولا تنغار
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر جميل الله يحبك خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن ناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
آفاق التقريب
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع نتحدث عن موضوع مقاصد الشريعة وأثرها في حفظ وحدة المسلمين وتماسكهم مستمعينا الأعزاء إن الحديث عن وحدة الأمة الإسلامية أصبح لونا من التأكيد على حقيقة لم يعد يختلف فيها أحد فهذه الأمة تملك أسباب وحدتها ونهضتها وقوتها وهي على الرغم من الظروف الطاحنة التي مرت وتمر بها والتي تكرس المرجعية المادية والمصالح السياسية فإن الأمة الإسلامية لا يزال أملها في بناء وحدة شاملة تحاكي التاريخ المجيد الذي لا تزال تحن إليه ولقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تنهى عن التفرق وتذم الاختلاف وتحذر منه وتضرب الأمثال بما كان من الأمم السابقة حين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، إن اختلاف وتعدد الآراء ووجهات النظر يمثل الدليل قوة وحركة في العقل والفكر، ولذا فإن تعدد الآراء لا يشكل حالة مذمومة، وإنما هو دليل على البحث والعمل والدراسة والاجتهاد. ومن المؤسف أن الكثير من الناس يعتقد أن اختلاف وجهات النظر هو السبب الكامن وراء الفرقة والتشتت، فتراهم يشعرون بالجزع والأسى إذا اختلف الفقهاء في الفتاوى والاجتهادات. ولعل إلغاء مثل هذه الاختلافات قد لا يتم إلا إذا تعطل الفكر عند الناس ومنع العقل عن ممارسة نشاطه، ولكن شريطة ألا يكون الاختلاف ثغرة تستغل من جانب الأعداء لزرع الفتن. ولأجل ذلك يفترض بالمسلمين أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة ويتعاملوا مع الاختلافات الفكرية على أنها ظاهرة قائمة، وأنها حالة يجب دراستها وبحثها، فيجعلوها في إطار البحث العلمي ولا يسمحوا لها بالتعدي والتجاوز لتصبح من وسائل الضرر بالمسلمين. مستمعين الأفاضل، إن وعي الأمة بمقاصد الشريعة كان حاصلا منذ اليوم الأول للرسالة، وهو الذي كان يدعو الناس للإقبال على هذه الشريعة والتزام أحكامها وهديها ونورها. فهؤلاء النفر الذين أقبلوا على الإسلام لأنهم وجدوا في مجتمع آمال الشرفاء الأحرار، وكانوا يدركون ببصيرة أن مقاصد الإسلام الكبرى هي الغايات التي لا يزال الإنسان يبحث عنها لتحقيق سعادته. إن إحياء دور العدل والخير والمقاصد الأخرى عزيز المستمع هي معايير في التشريع، فلماذا نقعد عن استنباط المسائل الشرعية من هدي هذه النصوص ونعجز عن اتخاذها محوراً تجتمع عليه مقاصدنا واجتهاداتنا وفقهنا، بحيث ننتظر بيان تفاصيل ذلك كله من السنة وما تركه الأولون ليكون لمقاصد الشريعة دور في تحقيق الوحدة الإسلامية؟ فإذا ما وضعنا نصب عيوننا مقاصد الشريعة، فستلتقي مقاصدنا جميعاً في تحقيق وحدة إسلامية حقيقية. ونحن في هذا العصر الحاضر الذي تساقطت فيه الإيديولوجيات ويعيش العالم عصر المصالح المادية، في هذا الظرف اليائس ينهض الإسلام شريعة حق وهدي وخير ونور تتماسك مقاصده، ويدعى أبناؤه لتحقيق وحدتهم المنشودة لمواجهة المستقبل. مستمعينا الأعزاء، إن معرفة المقاصد الشرعية توفر لنا فهما واعيا للقرآن الذي أمرنا الله بتدبره وتقاربا في الفهم والفكر والتأويل، وتعيد التماسك والتلاحم إلى أعضاء الأمة المسلمة، وتبعث القدرة على الاجتهاد للوصول إلى أحكام جديدة فيما جد من أمور، وهذا يجعل المسلم يعيش عصره دون أن يفقد هويته، وبذلك يتحرر من مرض ازدواج الشخصية. فهذه المقاصد كلها كامنة في غاية الخلق في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العلي العظيم. وإن مراعاة مقاصد الشريعة لا تحقق التقارب بين المسلمين فحسب، بل إنها تمثل لبنة مهمة في مشروع حوار الحضارات أيضا. فالناس كلهم يسعون لتحقيق مصالحهم في الدنيا، والأمور تلتبس عليهم لأنهم يخدعون بالمصالح العاجلة ويغفلون عما هو خير وأبقى. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من نور.
بكارة الهلالية.
اخترت بعض الخيوط الصوفية وأحضرت صنارتي نسيج لتساعداني في حياكة شال صوفي يقين البرد عند خروجي لحديقة منزلي أيام الشتاء. تتشابك الخيوط بين يدي وتتحول الصنارتان إلى رماح، كلما تحركت اتسعت بقعة الصوف تحتها وكأنها الدماء تختلط وتتحول خيوط الصوف كلها لونا موحدا يشبه لون الموت. في ذاكرتي معركة صفين، وقد اشتدت وطالت وخلفت أرواحا زكية وقتلى. يتسلل العطش إلى حنجرتي، هل هو عطش كربلاء؟ السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، لكن العطش هذه المرة سيدي كان سابقا لكربلاء. ماء الفرات ذاته منع عن أبيك أمير المؤمنين عليه السلام في مكان آخر قريب من مدينة الرقة السورية. على مدى أيام وشهور طويلة دارت معارك والرجال فيها بين كر وفر، وبين أصوات الرماح والسيوف وهتافات الحرب يعلو صوت ملائكي يخرج من قلب احتوى محبة أمير المؤمنين نورا فلا طول الأيام يضجرها ولا قساوة الحرب تتعبها. أترى ابن هند للخلافة مالكا، هيهات ذاك وما أراد بعيد. منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. فارجع بأنكد طائر بنحوسها، لاقت عليا أسعد وسعود. ما أعظمك أيتها المرأة وأنت تصرخين بتلك الأبيات في تلك المعركة، معركة صفين. أيتها الهلالية، يا بكارة الهلالية، والتي يصعب علي أن أعرف عنك دون أن يخفق قلبي بحب علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يا لفخرك وامتيازك سيدتي الجليلة، وقد عرف عنك ما عرف من الشجاعة والإقدام والفصاحة والبلاغة، بذلتها كلها في سبيل نصرة أمير المؤمنين عليه السلام، وقد كان أخوك زيد حاضرا في المعركة، وشعرك كذلك حيث قلت: يا زيد دونك فاستشر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كان مذخورا لكل عظيمة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. ألتمس شموخك في ساحة ارتجفت فيها القلوب، لعل ثباتك يرخى على ارتجافها فتهدأ. ترفع المصاحف وتعم الفتنة، وكأني بك مشدوهة من هول الموقف. كيف تتخاذلون عن نصرة أمير المؤمنين وصدى صوته يتردد فيكم؟ ويحكم، أنا أول من دعا إلى كتاب الله وأول من أجاب إليه، وليس يحل لي ولا يسعني في ديني أن أدعى إلى كتاب الله، فلا أقبله. إني إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم القرآن، فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم، ونقضوا عهده ونبذوا كتابه، ولكني قد أعلمتكم أنهم قد كادوكم، وأنهم ليسوا العمل بالقرآن يريدون. وتنتهي المعركة دون أن تنتهي، إذ تخلف وراءها لؤما وحقدا وأيادي خائنة تمتد غدرا إلى الصلاة في محرابها. الآن تنقلني ذاكرتي إلى مجلس مشؤوم، في مجلس معاوية. لم تطفئ السنون الطويلة حقدهم، وها أنت قد كبر سنك ودق عظمك متكئة على عكازة، ويساعدك خادمان على الحركة، وتعود ذكرى المعركة، ويعلن ارتجاف يديك ثباتا أكثر من ارتجاف شفاه اللئام، وهي تذكر كلامك وتذكرك به لتحرجك ولتجعلك تعتذرين وتتراجعين وتصغرين حيث أنشدت أبياتك. قد كنت آمل أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبة، فالله أخر مدتي فتطاولت حتى رأيت من الزمان عجائبا. في كل يوم لا يزال خطيبهم وسط الجموع لآل أحمد عائبا. وكأن الأيام لم تمر على صمودك وشجاعتك، وقد بعثت فيهما روح الشباب، فجاء جوابك وأنت واقفة أمامه، وأنت على عكازك وهو على كرسيه. نبحتني كلابك واعتورتني بعد أن عشي بصري، وقصرت محجتي وكثر عجبي، وأنا والله القائلة ما قالوا لا أدفع بتكذيب. فامض لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين. تسقط صنارتاي من يدي كأني أثقلتها بأفكاري الكثيرة. سأحاول إعادة تجميع الخيوط وترتيبها، لكن عبثا، يبدو أني فقدت عزيمتي. كأن دقات ساعة اليوم مضطربة، هل أثر فيها هول المعركة؟ أبحث عنك سيدتي، لكن الوقت يرفض أن يحددك. لقد تقدم بك السن وأتى الزمان على قوتك وصحتك، لكنك حافظت على رجاحة عقلك التي غلبت مكر اللئام. كم من السنوات عشت بعد ذلك؟ هل أعددتها أو عدها لك الزمان؟ أم أن الأيام فقدت أهميتها وأصبح طعمها مريرا بعد فقد الأحبة؟ لا خير في العيش بعد أمير المؤمنين.
غيض من فيض.
الإمام الباقر أرادوا إحراجه، يعني أقول لك مسألتين. المسألة الأولى، أراد عمرو بن عبيد إحراج الإمام، إجي ليه سأله، طرح عليه سؤال. عادة هذا السؤال ما يطرح على عالم دين أو يطرح على إمام من أئمة الدين. شنو السؤال؟ السؤال يقول له الآية الكريمة تقول إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. طيب هاي مسألة مرتبطة بعلم الفلك، مسألة ما إلها علاقة برجل ما الفقه أصول ها؟ أو رجل ما العقائد وأحكام. على السؤال واضح أن سؤال بإحراج. عمر بن عبيد يقول لي شنو معنى كانتا رتقا ففتقناهما؟ قال الإمام لو تنبهت للآية فكان شفت الجواب بالآية. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال تصور الإجابة هنا، فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات. كانت السماء رتق، نعم لا ينبعث منها المطر، فهي الله عز وجل لها المقدمات التي معها يسقط المطر، وهيئ بالأرض قابلية للإنبات ففتقها بالنبات. هذا معنى كانت رتقا، السماء كانت رد فتقها بالمطر، والأرض كانت رد فتقها بالنبات. سكت عمرو بن عبيد وجواب علمي 100%. وأراد إحراج هشام بن عبد الملك يوم من الأيام. هشام دخل الإمام الباقر سلام الله عليه إلى المسجد الحرام أيام الحج، وأئمة أهل البيت كانوا لهم مكانتهم في نفوس المسلمين، فإذا دخل انفرج له الناس شماطين. دخل الإمام الباقر، تنبه هشام، قال للواحد من غلمانة تعال روح اسأل محمد بن علي بن الحسين سئلة، قل له يقول لك الخليفة ما الذي يأكل الناس ويشربون يوم القيامة حتى يفرغ من حساب الخلائق؟ شايل المسألة مثل ما يقولون ميتافيزيك، يعني وراء الطبيعة ما العلاقة، يعني أرجوك خذني قضايا ما بيهن إلا ما يرد بالأخبار. سؤال الإمام أن الله إذا حشر الناس آخر طبعا في يوم كان مقداره 50,000 يوم أو يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة شلون يقضيها الإنسان مثلا؟ دول ما يأكلون هالأجيال المتعاقبة، يأكلون أو ما يأكلون؟ إنسان عنده معدة، ولما عنده معدة يريد طعام ويريد شراب. دول إذا حشروا للحساب وطالت فترة الحساب، أفرض على التعاقب، يعني هذا مثلا أفرض يوم أو يومين أو ثلاثة لما يجي شراء أفرض، في هذا في مثل هالحالة سيأكل ماذا يشرب؟ اجهل. قال الخلي هشام يوجه لك السؤال، قال ما هو؟ قال يقول ما الذي يأكل الناس ويشربون إذا حشروا يوم القيامة بين يدي الله؟ قال الإمام يحشرون إلى جنب أرض نقية من الخبز فيها أنهار متفجرة، يأكلون من ذلك الخبز ويشربون من تلك الأنهار، لأن الله عز وجل فطرهم على الطعام، خلقهم على هذا، وما ممكن ما يهيئ لهم طعام إلى أن ينتهي. طيب هذا يجوع ويعطش، لابد من تلبية حاجاته حتى يقوى على الإجابة. رجع قال لي يقول يحشرون إلى جنب أرض نقية من الخبز، وهي ترى مو بس جواب الإمام سلام الله عليه، كل مفسرين يذهبون إلى هذا الرأي. فقال لي الله أكبر، يعني هو الصور شاف له فرصة راح يلزم الإمام منها، قال روح قل له الله أكبر. ما أشغلهم يومئذ دول وينهم وين الأكل والشرب؟ دول بيا حالة الآن هناك بين يدي الله، ما أخذهم الرعب وما أخذهم الخوف. الله أكبر، ما أشغلهم يومئذ عن الطعام والشراب. قال للإمام روح لي قل له دول بالساحة مشغولين أكثر، لو إذا صاروا بجهنم بعضهم ينشغل أكثر. قال لا قطعا إذا صار بجهنم ينشغل أكثر. قال له ومع ذلك القرآن يقول يعبر عنهم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، بجهنم يطلبون ماء وطعام، هاي معدة تريد طعام. نعم هسه شنو طعامه وشنو شرابه؟ قال لهم في النار أشغل، ومع ذلك ما شغلوا عن طلب الطعام والشراب. فأطرق هشام ولم يحر جوابه بلون من الإحراج اللي من هالنوع. مهما يكون العالم هو الضوء الذي يهتدى به، يعني ما في شك أن البشر لولا العلماء لعاشوا في حيرة في مختلف أبعاد الحياة. كل نوع من أنواع العلم هو هداية.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. بك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على تجر رزقا، لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا.
السابعة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة. هذه أبرز عناوينها.